هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة، أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونواصل معكم الحديث عن الأدعية المباركة ومنها الدعاء في زمن الغيبة، غيبة الإمام المهدي عليه السلام، وهو دعاء يقرأ بعد فريضة العصر من يوم الجمعة كما يقرأ في مطلق الأوقات. وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا من ذلك إلى مقطع يتوسل بالله تعالى بأن ينصر الإمام المهدي عليه السلام في حركته الإصلاحية التي ترث الأرض، وليجهز على الأعداء الذين زرعوا الأرض جورا وظلما. وفي هذا السياق يقول: وأخزهم في عبادك، والعنهم في بلادك، وأسكنهم أسفل نارك. هذه الفقرات من الدعاء مع كونها واضحة إلا أن إلقاء الضوء عليها لا يخلو من فائدة، وهذا ما نعرض له الآن. إن هذه الفقرات الثلاث تتطلب تأملا خاصا من قبل قارئ الدعاء، حيث يحق له أن يسأل مثلا: ما هو السر الكامن وراء الإشارة إلى العباد والبلاد والنار؟ هل هو مجرد توسل بالله تعالى بأن يدحر العدو في هذا الميدان أو ذاك؟ أم أن المسألة تنطوي على نكات يجمل بنا ملاحظتها؟ بالنسبة إلى الظاهرة الأولى، وهي التوسل بالله تعالى بأن يخزي الأعداء بين طبقة البشر، حيث أسماهم الدعاء بعباد الله، نجد أن نكتة مهمة تتوارى خلف هذه العبارة، وهي أن الله تعالى خلق عباده ليمارسوا العبادة، تبعا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبما أن الأعداء الذين يحاربهم الإمام عليه السلام لم يمارسوا وظيفتهم العبادية، فلا بد حينئذ من فضح شخوصهم وإلحاق الخزي بهم بين عباد الله. من هنا فإن الإشارة إلى عباد الله تعني، كما نحتمل ذلك، العباد الذين مارسوا العبادة وانتسبوا إلى خط الإمام المهدي عليه السلام. أما بالنسبة إلى العبارة الثانية، وهي: والعنهم في بلادك، فإن قارئ الدعاء بمقدوره أن يتأمل قليلا حتى يصل إلى استخلاص أو استلهام، يقول: إن الدعاء المذكور قد استخدم كلمة بلاد الله ليشير بها إلى أرضه تعالى، حيث خلقها الله ليمارس عباده خلافتهم أو عبادتهم فيها. وبما أن الأعداء كما ذكرنا لن يمارسوا وظيفتهم العبادية في أرض الله تعالى، حينئذ فلا بد من صباب اللعنة عليهم بصفتهم جنودا لإبليس الذي تكبر واستكبر وتمرد على أوامر الله تعالى فاستحق اللعنة. وطبعا لذلك فإن جنوده وهم أعداء الإمام المهدي عليه السلام وأعداء المذهب الحق وأعداء الرسول صلى الله عليه وآله وأعداء الله تعالى يستحقون اللعنة بدورهم، وهذا ما اطلع به الدعاء بالنحو الذي لاحظناه. يبقى أن نستلهم الدلالة الكامنة وراء التوسل بالله تعالى بأن يصلي أعداءه النار، حيث قال: وأسكنهم أسفل نارك. هذه العبارة تستوقف قارئ الدعاء بلا شك، وذلك لجملة أسباب. طبيعيا أن أعداء الله تعالى هم أصحاب النار، هم فيها خالدون، ولا شك في هذا المصير المكتوب عليهم، ولا عجب في ذلك، ولا ضرورة للتساؤل عنه. بيد أن النكتة هي أن هذه الفقرة من الدعاء تقول وأسكنهم أسفل نارك، ثم تكرر الإشارة إلى النار في مواقع متسلسلة من المقطع فتقول: وأحط بهم أشد عذابك، واصلهم نارا، واحش قبور موتاهم نارا، واصلهم حر نارك. هنا نحسبك ستقف منبهرا ومتعجبا ومتسائلا ومتحيرا أيضا حيال التفسير وراء ما لاحظناه من التكرار لعبارة النار، التي نستشف من تكرارها الجمع بين نار الدنيا ونار الآخرة ونار القبر ونار الأحياء ونار الموتى، بعبارة أسكنهم أسفل نارك، تشير إلى نار الآخرة بوضوح وفي أشد درجاتها موقعا، وهو أسفل النار، حيث لا عذاب أشد منها، وهو معد للكفار والمشركين والنواصب إلى آخره، حيث ينطبق عليهم هذا الوصف للموقع المتقدم من النار. ونلاحظ عبارة وصلهم حر نارك وعبارة وصلهم نارا، حيث يتردد قارئ الدعاء في تحديد نار الآخرة من الدنيا، كما نلاحظ عبارة وحش قبور موتاهم نارا، مما تعني شمول ذلك للموتى في قبورهم. هذه جميعا يقف عندها قارئ الدعاء متسائلا عن النكات الكامنة وراء ذلك، وهذا ما نحاول إنارته في لقاءات لاحقة إن شاء الله. ختاما نسأله تعالى أن يوفقنا لخدمة الإسلام ولخدمة الإمام عليه السلام ولممارسة الطاعة، إنه ولي التوفيق.